فقال ما لي أراكم عزين، فلا معارضة بينه وبين هذا، لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة، بخلاف تحلقهم حوله، فإنه كان لسماع العلم والتعلم منه. قوله: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد زاد في العلم والناس معه، وهو أصح فيما ترجم له. قوله: نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
هذا الحديث واضح. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم قال إن أحدهم أحد أو أحد هؤلاء الثلاثة رأى فرجة فجلس. في هذا الحديث دليل على مسائل على جواز التحلق في المسجد، إلا أنه ينهى عن ذلك في يوم الجمعة لأن لا يضيق على المتقدمين إلى المسجد، فإن لم يكن تضيق فلا حرج. ومن فوائد هذا الحديث أن تحية المسجد ليست بواجبة، لأن هؤلاء الثلاثة ما منهم أحد صلى تحية المسجد. وهذا الاستدلال قد ينازع فيه فيقال إن هذه قضية عين، فيحتمل أنه ليس منهم أحد على وضوء، ويحتمل أنهم صلوا ثم حضروا إلى المجلس، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. وفي هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل. نعم، لا قبل، في هذا الحديث جواز الدخول في الفرجة في المجلس، لأن أحد الثلاثة رأى فرجة فجلس فيها، وهذا إذا كان هناك فرجة. أما إذا لم يكن فرجة ولكن المكان واسع، فهنا يقول الداخل: تفسحوا حتى يجلس. وأما الجلوس في وسط الحلقة فإنه منهي عنه، مثل أن يتقدم الداخل فيجلس بين يدي الجلوس وسط الحلقة، فإن هذا منهي عنه. وفي هذا الحديث دليل على ثبوت الحياء لله، لقولهم: أما الآخر فاستحي الله منه. وقد ثبت هذا أيضا في السنة، بل حتى في القرآن، فقال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقال: إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حي كريم. والحياء صفة كمال، ولكن لا يستلزم أن يكون حياء الله، بل يجب أن لا يكون حياء الله كحياء الآدمي، فإن الآدمي إذا اعتراه الحياء يجد من نفسه شيئا من الجبن وعدم القدرة على الكلام أو على العمل. أما الله عز وجل فإنه منزه عن ذلك، يعني أن استحياء الله منزه عن النقص. وفي هذا الحديث من الفوائد خطورة ترك الجلوس في مجالس الذكر، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وأنه ينبغي الإنسان إذا مر بحلقة ذكر ولم يكن هناك شغل أهم أن يجلس حتى لا يكون ممن أعرض فأعرض الله عنه. وفي هذا الحديث إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل وهي المتعلقة بمشيئته، لقوله فآواه الله وقوله فأعرض الله عنه. ومذهب السلف وأئمة الخلف أن الأفعال الاختيارية ثابتة لله عز وجل وأنه يفعل ما يشاء متى شاء، وأنكر ذلك أهل التعطيل وقالوا لا يمكن أن تقوم به صفات الأفعال الاختيارية، وذلك لأنها حوادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث. ولا شك أن هذه قضية عقلية مصادمة للنص فتكون باطلة. وإثبات الصفات الفعلية من إثبات صفات الكمال لله، لأن من يفعل أكمل ممن لا، وهذا أمر لا إشكال فيه. نعم نعم عبد الله. من المفهوم المخالف.
بارك الله فيكم. في بعض البلاد الإسلامية يقوم شاب بين يدي خطبة الجمعة، يعني يتكلم كلمة قصيرة للناس يتمرس بها على يعني الدعوة إلى الله تعالى، فهل في هذا معارضة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق يوم الجمعة، عن التحلق يوم الجمعة؟
يقوم متى؟ إذا جاء الإمام
قبل
ما يأتي
بربع ساعة يتكلم خمس دقائق أو سبع دقائق
أمام الناس. هذه بدعة، هذه أصلا بدعة، لأن خطبة الجمعة تغني عنها. بناء على أن الله لا يستحي، وهذا غلط.
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك.
وهذا التواضع العظيم أن يكون إمام الأمة يستلقي في المسجد ويراه الناس. وفيه دليل على جواز الاستلقاء على الظهر، ولا إشكال فيه إذا كان الإنسان في حال اليقظة، أما في حال النوم فالأفضل أن ينام على الجنب الأيمن كما جاء في السنة. نعم.
جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه نهى عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى في حال الاستلقاء.
نعم، هذا إذا خاف انكشاف العورة، يحمل على ما إذا خاف انكشاف العورة. طيب، لو قال قائل وضع الرجل على الأخرى لا أشكال فيه، لكن لو أن الإنسان فرق بين رجليه في حال الاستلقاء أيهما أشد راحة؟
يختلف.
نعم، الثاني في الغالب أشد راحة، ولهذا بعض الناس يرتاح تماما إذا فرق بين رجليه وهو مستلقي وبين يديه، وهكذا يجد راحة كبيرة. نعم، لكن يقال كل إنسان بحسبه، قد يرتاح أيضا إذا وضع إحدى رجليه على البخاري، ثم إن وضع إحدى الرجلين الأخرى قد يتعين إذا كان سببا لستر عورته، مثل أن يكون الإزار ضيقا، فإن الإزار الضيق لو فتح رجليه انكمش إلى فوق ثم بدأ من عورته ما يبدو.
شيخ، أصلا
نعم لا أبدا لا ليس له وجه. الفقهاء قالوا إذا كان الإنسان مريضا فإنه يجوز أن يصلي مسترقا ورجاه القبلة. كيف؟ ما هي ضرورة حتى ولا بغير ضرورة.
وقت
انتهى.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى كتاب المساجد باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين.
هذه الترجمة فيها أنه يجوز أن يبنى في الطريق مسجد لكن بشرط أن لا يضر بالمرضى، فإن أضر بهم منع، وذلك لسبق حقهم، فيكون هذا المسجد واردا عليهم فلا يمكن من بناه من إضراره بالمسلمين. ثم استشهد المؤلف رحمه الله بما فعله أبو بكر حيث ابتنى مسجدا بفناء داره، فإن فناء الدار يكون خارجها وهذا يلزم أن يكون في الطريق، ولكن كما قيده رحمه الله أن لا يكون بذلك ضرر على الناس. وفي الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقيامه بحق صحبه حيث كان يأتي لأبي بكر بكرة وعشية، وهذا من وفائه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا وفي الحديث أيضا دليل على تأثير القرآن على من سمعه، حيث كان يأتي النساء والأبناء يعجبون من قراءة أبي بكر رضي الله عنه وينظرون إليه فيتأثرون بهذا، ولهذا فزع أشراف قريش من هذا الأمر.
باب الصلاة في مسجد.
في بعض البلدان يكون المسجد بعيد عن السوق فيتفق كل أصحاب المحلات يتخرج محلات رأس المحلات ويجعلون مصلى أمام أحد المحلات، فهل نقول أن هذا حديث يعتبر أكبر أصل هذا الشيء؟
قد يقال هذا وقد لا يقال أيضا، لأن هذه في مكة قبل تمام الأحكام واستتبابها وقبل وجوب الجماعة أيضا. نعم الظاهر لكن لا بد أن نستأذن من حاكم البلد. نعم إذا كان سابقا فإنه يحترم ولا يهدم من أجل الطريق. نعم
هل يجوز الشيخ الإمام أن يتبادر القرآن من أجل أن يتبهر الناس أو ما شابه ذلك؟
الظاهر لا يفعل لكن إذا كان كثير البكاء فهذا طبيعة أحكي بالله
أصلي الصنع هذا الشيء
الاستماع لا أرى استماع البكاء لا أرى
كذلك الشيخ الذي تبكو فإن لم تبكو فتبكو
هو لا صح الحديث آمن نبي
أليس باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه خمس. صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه. صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه.
لعندي ما لم يحدث فيه بين نصه ما لم يؤذي يحدث فيه. قال باب الصلاة في مسجد السوق. وكأن هذا مسجد خلاف المساجد العامة التي تبنى في الأحياء والدور، ولعلها مثل المساجد التي يشير لها الطاهر قبل قليل. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، كأنه مصلى في هذا البيت يغلق عليه الباب ويصلون فيه. وهو مبني على قول من يقول إن الواجب الجماعة لا في المسجد، وأن الناس لو صلوا جماعة في دورهم كفى. والصحيح أنه لا بد من إقامة الجماعة في المساجد، وأن أقل ما يقال في ذلك أنه فرض كفاية. وأما أن نقول للناس ابنوا المساجد وأنتم بالخيار إن شئتم صلوا فيها وإن شئتم صلوا في بيوتكم جماعة فهذا بعيد. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه والشاهد من قوله صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه، مما يدل على أن الرجل قد يصلي في السوق وهو كذلك. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، لأن قوله على صلاة في بيته وفي سوقه يدل على إقرار ذلك وأن صلاة الجماعة أفضل من هذا، فيقال هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، والواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم وهو وجوب صلاة الجماعة، فإن النصوص في ذلك ظاهرة. وفيه أيضا دليل على أن كتابة أجل الخطى تنتهي بدخول المسجد، لكن يأتي ما هو أفضل من ذلك وهو أنه إذا دخل المسجد فإنه لا يزال في الصلاة ما كان الصلاة تحبسه، وهذا أفضل من كتابة ثواب الخطاء، لأن هذا هو المقصود والخطاء وسيلة لا غاية، والغاية أفضل من الوسيلة. نعم.
خلاص. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد. عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟ حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة لا ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم.
التشبيك بين الأصابع في المسجد وغيره جائز إلا أنه لمنتظر الصلاة لا ينبغي، أما بعد الصلاة فلا بأس به. ثم استشهد المؤلف رحمه الله بعدة أحاديث استدل بها، لكن الحديث الثاني كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس لا بد أن نعرف من الشرع ما وجه إراده في هذا الباب. نعم إيش زائد زائد شنو زائد
عندكم
إيه؟ نعم يعني صار فيه زيادة حدثها البخاري. نعم إذن ذا مشكلة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الإنسان إذا شبك بين أصابعه صار ذلك أقوى، صار لا يستطيع أحد أن يفلفه. لكن لو قال هكذا بدون تشبيك نعم سهل إفلاته. التشبيك تقوي إحدى اليدين الأخرى، وهكذا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإذا رأيت المجتمع المسلم على هذا الوجه فهم مؤمنون، وإن رأيتهم على خلاف ذلك فليسوا بمؤمنين، مسلمون وليسوا بمؤمنين من نقص إيمانهم. مجتمعنا اليوم على هذا الوجه لماذا تتوقفون؟ لا ليس كذلك، بل إن مجتمعنا اليوم مع الأسف يفكك بعضه بعضا، ولا سيما بين طلبة العلم الذين صار كلام بعضهم في بعض هو أحلى ما ينطقون به وألد ما يتكلمون به، وصار فاكهة المجالس، حتى أصبح طلبة العلم بعضهم مع بعض أشد من تسلط العوام عليهم. وهذا لا شك في ضرره، وأن الواجب أن تكون الأمة الإسلامية كما وصفها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومن الشد البعض بعضهم بعضا انه اذا حصل خطا من احدهم حاول ان يدرأ هذا الخطا اما بالاعتذار عنه او بيان انه ليس بخطا ولكن ظن الناس انه خطا او ما اشبه ذلك. اما ان يفرح بخطا اخيه ثم ياخذ به يطير به في الافاق فهذا من صفات المنافقين والعياذ بالله، هم الذين يفرحون بزلل المؤمنين وينشرونه بين الناس، فإلى الله المشتكى. وأما حديث أبي هريرة في قصة سلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من ركعتين من إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر، ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لما سلم من ركعتين وهو يعتقد أنها أربع صار في نفسه انقباض، انقبض نفسه، لم ينشرح صدره كالعادة لأنه قد بقي عليه شيء من العبادة، فقام إلى الخشبة التي في قبل المسجد واتكى عليها وشبك بين أصابعه هكذا، ثم وضع خده، خده إيش؟ خده الأيمن على ظهر كفه الأيسر هكذا. ومثل هذا منظر مرعب مزعج أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء صلاته التي هي قرة عينه على هذا الوضع، لكن هذه من نعمة الله على العبد، إذا أخل بشيء من العبادة ولو نسيانا أو جهلا حصل من نفسه انقباض، لأن نفسه اعتادت أن تأتي بالعبادة كاملة. هذا الانقباض سوف يفكر لماذا حتى يتبين له الخطأ. أما النبي عليه الصلاة والسلام فتبين له الخطأ من أصحابه رضي الله عنهم، خرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، لأنهم ما كان يخطر ببالهم أن الرسول ينسى، قالوا قصر. في القوم أبو بكر وعمر وهما أخص الناس به، لكن هابا أن يكلماه لأن المقام مقام عظيم، وحال النبي عليه الصلاة والسلام على هذا تهيب. لكن في الرجل قوم، في القوم رجل في يديه طول، وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداعب، فاجترى فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. هنا ثلاث احتمالات عقلية: نسي، قصرت الصلاة، سلم عمدا قبل إتمامها، والثاني وإن كان جائزا عقلا لكنه إيش؟ ممتنع باعتبار حال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يسلم عامدا قبل تمام الصلاة. فلما قال لم أنس ولم تقصر لم يقل الصحابي إذا تعمدت، لأن هذا شيء مستحيل، قال بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فلماذا أثبت النسيان مع أن النفي وقع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النفي والقصر؟ لأن القصر حكم شرعي لا يمكن الخطأ فيه، فلما انتفى تعين ايش؟ تعين النسيان، ولهذا قال بلى قد نسيت، وحذفت من هذه الرواية لكنها ثابتة. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. وفي بعض الفاظ فأومأوا أن نعم، ولا منافاة، إذ يحتمل أن بعضهم أومأ وبعضهم قال، ويحتمل أنهم جمعوا بين القول والإشارة. يقول فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجودها وأكبر ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجودها وأطول ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن الحسين قال ثم سلم. إذن سجد بعد السلام. ووجه ذلك أن هذا السجود كان عن زيادة أو عن نقص. ما هي الزيادة؟ التسليم في أثناء الصلاة هذه زيادة، فلذلك سجد بعد السلام. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن من تكلم ناسيا في صلاتك فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم والصحابة تكلموا، ولكن هذا قد ينازع فيه فيقال إنهم تكلموا بناء على أن الصلاة قد انتهت، بخلاف من نسي فتكلم وهو يصلي، كما لو استأذن عليه أحد فقال تفضل هذا كلام، لكنه نسي أنه في صلاة، فصلاته حينئذ تكون صحيحة لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. ومثل ذلك لو قيل له وهو يصلي هل حضرت الدرس الفلاني؟ قال نعم واستفدت منه، فإن صلاته لا تبطل لأنه ناس. نعم. فينا يستفاد من قول من قصر الصلاة أن الأصل في فعل التشريع. عبيد لا يعني عمدا هنا لا يقال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ما فهم هذا؟ يتقدم اللي وراه ويعكس ظهره. اي نعم، لانه لو قال اركع بطل الصلاه، بطل الصلاه القائم. سلامه
خرج من بيت المطاف
لكنه راكع، هل يكون فوت على نفسه هذا الفضل العظيم؟ الظاهر والله اعلم انه لا يفوت الفضل، وان خطوه السياره كخطوته. لكني أنصح الإنسان القادر على المشي أن يأتي إلى المسجد بالسيارة، أقول امشي، لأن المشي فيه فائدة كبيرة للبدن، وإذا تعود الإنسان أن لا يسير إلا بالسيارة حصل عليه ضرر. نعم. نعم خالد.
باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة.
وهذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لم يوافقه عليه الصحابة، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك ليستن به، ولكنه فعله اتفاقا، وما فعل اتفاقا فإنه لا يظهر فيه إرادة التشريع، وما ذهب إليه أكثر الصحابة هو الأصح، وأنه لا ينبغي تقصد هذه الأماكن، لكن لمحبة ابن عمر رضي الله عنهما لاتباع السنة كان يفعل حتى هذه الأشياء التي وقعت اتفاقا. نعم. يا إخواننا لا تأتون بكل قول شاذ. إثبات الخبر بخبر إثبات الخبر بخبر الواحد ليس فيه إلا هذا الدليل. فيه أدلة كثيرة تدل على خبر الواحد، أما هذا فليس من الموضوع في شيء، لأنه تعارض يقين الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يعتقد ويقين ذي اليدين، تحتيج إلى بيان أيهما أصح. انتهى الوقت.
روحا وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك، وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف، وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح، وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق، وفي ساقها كتب كثيرة، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلامات الطريق بين أولئك السلامات، كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسير دون هرشة، ذلك المسير لاصق بكراع هرشة بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسير الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسير عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر، وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
عجائب هذا الطريق وهذا المسار لعبد الله بن عمر وهذا التتبع، إلا أنه سبق لنا أن هذا الأصل الذي بنى عليه عبد الله بن عمر من هاجة مخالف لما كان عليه أكثر الصحابة رضي الله عنه، وذلك لأن صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه المواضع كانت اتفاقا، ولهذا لم يشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فضيلة الصلاة فيها، فدل هذا على أنها أماكن اتفق أن تصادف الصلاة في هذا المكان فصلى فيه. ولكن لله در الرواه ودر عبد الله بن عمر على هذا السياق، فمن الذي يتصدى لنا ببيان هذه الأماكن ويستعين بما كتبه محمد الجاسر أو غيره؟ ربي يسر، اللهم افتح. كان محمد حجوب من له اشتياق للتاريخ والجغرافيا، دام بقى اسبوع على الدراسه. نعم، عشان نعرف هل تغيرت الاسماء او لم تتغير او هي على ما هي عليه، لاني اظن انه سوف يذكر هذا الحديث لانه وصف للطريق تماما. وكان الأخ محمد الشرافي يقول لا تعرف علينا هذا لأنه لا فائدة. نعم، لا أبدا، ولا يقضي على البلد. خير إن شاء الله، ماذا ما ترونه خير إن شاء الله. طيب، نعم، الشرط مشكل. لا، لو قلنا أين تقول ما استطاع. نعم، المهم أنت ستجتهد أو لا، خلاص إذا انتهى اتق الله ما استطاع. نعم، أي فيه كتاب الجزيرة من الجاسر وأظن المعالم المطابع نسيت اسم الكتاب، في معالم طالع على كل عنه يبحث. نعم،
معجم البلدان يمكن.
ها؟
أقول معجم البلدان
ويمكن معجم البلدان، وساعدك الأخ خالد. إيه؟ إيه، لأنها لا تصادف المكان الذي يصلى فيه الرسول. نعم،
في الحديث التي مرت ذكرنا ان الاماكن التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في الكفار، لكن ما ورد من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت قبل ان يدخل مكه.
نعم،
يعني علله بعض العلماء انه يعني لانه انشط له واقوى.
لا، هذا غير، هذا بات هناك لاجل يغتسل ويصل مكه نشيطا.
يعني من السنه يا شيخ عن
الانسان. اي نعم، نعم، من السنه ان يفعل، لكن الآن ما هم. نعم، هو ما المسجد ما بني على المكان الذي صلى فيه الرسول، لكن هذا ألم تعلم هذه الطريق؟ هذه مساجد الطرق، هي مساجد قرى تقام فيها الصلوات الخمس. كيف؟
في مسائل القرى.
هي
يعني
يجوز
له اذا المغرب
يصلي يصلي خارجها. اي، ما في شيء. شيخ ابن حجر تكلم كلاما.
نعم،
كلام جيد يعني.
ها؟
ابن حجر تكلم كلام جيد
في الفترة. طيب، عبد الله ما يخفى هذا الشيء.
بسيط لو يقرأ عليكم.
نعم.
أقول بسيط.
هذا المتن مشطور وهذا كيف الشرح؟
لا لا ما احنا بدلين الشرح كله. أقول ممكن احنا بدلين جزءا بسيطا منه.
طيب.
يقول الثالث عرف من صنيع ابن عمر
عرف
من صنيع ابن عمر استحباب تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بها. وقد قال البغوي في من الشافعية أن المساجد التي ثبت إن المساجد التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها لو نذر أحد الصلاة في شيء منها تعين كما تتعين المساجد الثلاثة. الرابع ذكر البخاري والمساجد.
هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. ليست تقصد للتبرك بها. حتى المساجد الثلاثة ما تقصد للتبرك بها. إنما تقصد لكثرة الثواب. ثم أيضا لو نذر أحد أن يصلي في المكان الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هذا النذر نذر ما لا يستطاع. لأن ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الحاضر صلى في هذا المكان بعيد جدا. فإذا نظر قلنا كفر كفارة يمين وصلي حيث شئت.
الرابع ذكر البخاري المساجد التي في طرق المدينة ولم يذكر المساجد التي كانت في المدينة لأنه لم يقع له إسناد في ذلك على شرطه. وقد ذكر عمر بن شبة في أخبار المدينة في المساجد والأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مستوعبا. وروى عن أبي غسان عن غير واحد من أهل العلم أن كل مسجد بالمدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشة المطابقة فقد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عمر بن عبد العزيز حين بنى مسجد المدينة سأل الناس وهم يومئذ متوافرون عن ذلك ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة. وقد عين عمر بن شبة منها شيئا كثيرا لكن أكثره في هذا الوقت قد اندثر. وبقي من المشهورة الآن مسجد قباء ومسجد الفضيح وهو شرقي مسجد قباء ومسجد بني قريظة ومشطبة أم إبراهيم وهي شمال مسجد بني قريظة ومسجد بني ظفر شرقي البقيع ويعرف بمسجد البغلة ومسجد بني معاوية ويعرف بمسجد الإجابة ومسجد الفتح قريب من جبل سلع ومسجد القبلتين في بني سلمة هكذا أثبته بعض شيوخنا. وفائدة معرفة ذلك ما تقدم عن البغوي والله أعلم.
فائدة غير مفيدة.
قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام سترة لمن باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان فارتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا
باب سترة الإمام سترة من خلفه. واستدل بحديث عبد الله بن عباس. ووجه الاستدلال منه انه قال مررت بين يدي بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان فرق. وهذا يدل على ان سترة الإمام سترة من خلفه والا لحرم ان يمر بين يدي بعض الصف لان المرور بين يدي المصلي وسترته من كبائر الذنوب كما سبق. فلما أقر ابن عباس ولم ينكر عليه أحد دل هذا على أن سترة الإمام سترة من خلفه. وعلى هذا فإذا مر بين يدي الإمام ما يقطع الصلاة كالمرأة والحمار والكلب الأسود فإن صلاته تبطل وصلاة من وراءه أيضا لأن سترته سترة لهم. فإذا بطلت صلاته من أجل المرور بطل صلاة المخلفة. نعم. ايش ليس لا يقولون يقول هؤلاء ان نفي الجدار لا يقتضي نفي السترة اذ قد يكون مستترا بالعنزة. نعم سليم. نعم كانوا يرى ان قوله الى غير الجدار لا يمنع ان يكون له سترة اخرى. نعم في ايش هنا لا بأس، لكن الحقيقة اذا كان فيها نافورة فإنها تشغل المصلين، وانا رأيت ذلك في بلد ما مسجد في وسط مسعى صغيرة وفيها نافورة. هنا سبحان الله
منتزه.
نعم
صار منتزه.
لا لا مو كبير المسجد، المسجد يمكن الى الزاوية هذا. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أبواب سترة المصلي باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا
خلصنا من
نعم
خزمة الأول. حدثنا إسحاق.
نعم حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء.
قول إذا خرج يوم العيد فيه دليل على أن السنة لأهل المدينة أن يصلوا العيد خارج البلد خلافا للعمل اليوم. أهل المدينة اليوم يصلون العيد في المسجد النبوي، وهذا خلاف السنة. السنة أن يكون في خارج البلد كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل، لكن كأن هذا مشى عليه الناس من قديم، ولعلهم ظنوا أن فضيلة المكان وهو المسجد النبوي لأن الصلاة فيه خير من الصلاة فيما سواه، ظنوا أن ذلك مرجح لكونهم يخرجون في صلاة العيد إلى خارج البلد، ولكن في هذا نظر، لأن إظهار هذه الشعيرة وبيانها للناس وإفرادها بمكان خاص يعادل فضل المسجد، كما أننا نقول صلاة الإنسان في بيته صلاة النافلة أفضل من صلاته إياها في المسجد النبوي. نعم. نعم. لو قيل هذا لقلنا حله صحيح يسير، يجعل في كل ناحية مصلعين. ايش تبرك؟ ضرورة، تبرك ضرورة للبعد، حتى اجتماع الناس ايضا في مسجد واحد فيه مشقة، فيه مشقة في السيارات والمواقف وذلك. بالنسبة نعم هذا لا يعارض ما قلنا، لأن المرء لأن المراد أنهم يموتونها أو وقتها يؤخرونها. وإلا فهمنا معلوم أنهم لو أساءوا بترك الطمانينة مثلا فإن لا نوافق على هذا. نعم يقال أساءوا وبطل صلاتهم لأنهم فتبطل صلاتهم لأن سترتهم سترة لنا، فكأن هذا المار مر بين أيدينا وبين سترتنا. نعم أي نعم قلنا في هذا لأن سترة الإمام سترة من خلف وليس وضوء الإمام وضوء من خلف. نعم انتهى الوقت. نعم انتهى الوقت. يعني سمعت ولا لا؟ طيب قال ما هو يعني سمعت ولا لا؟ طيب يقول هل يؤجر الإنسان إذا أكل الذئب شاة كذا؟ أي نعم يؤجر في كل ذات كبد حر أجر. نعم لا لا لكن على كل حال ما حد يقدم غنم للذئب، لكن إذا كان الذئب اعتدى وأكل. نعم لا لا أبدا ولا يجوز هذا، لكن هذا للسبب. نعم إيش نعم متى شهد الإنسان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهم اي نعم ما لم يجد ما يناقض ذلك. نعم ايش اي نعم
اذا خط الانسان مثلا هو وافق خط الصواب يعني وافق الواقع
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كان نبينا يخط فمن وافق خطه فذاك بس. اي نعم المحرم. نعم ابو عيد ايش لا التنحن ليس كلام. ولهذا قال علي بن ابي طالب كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا دخلت عليه وهو يصلي تنحن علي. لا في الفريضة ما نقرأ من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في النفل كان إذا مر بآيات التسبيح سبح. أي لكن ما أدري هذه أنها يدخل في الإيمان. لا لا هذا ما لكن إذا صلى قصر التعبد لا بهذا. هل نعم صحيح كان لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد يفترش ويتورق وأن التشهد يحتاج يعني إلى طول إلى طول مكث ولقاء يتبرج وربما يتبرج العجيز أيضا حملوا على ذلك. نعم هذا آخر سؤال عند ابن داود. ايش من قال
انا
اي
فقلت لهم مسلمون قالوا لا فايش هو الاسلام؟ قلت الاسلام لا اله الا الله وانت رسول الله قال هكذا، قال هذا الكلمة،
ها؟
قال هذا الكلمة، يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني شهادة لا إله إلا الله. ثم قلت لهم يعني اذهبوا إلى المسجد وصلي لأذنكم الصلاة. فقال أنتم تعالوا، يعني يريد الرجل هذا معه أربعة، يريد أن نأتي لهم
إلى أن تأتون إلى
إليه في
كنيسة، نأتي
إليه في عمله معلم الإسلام ونطقها أمامي. أنا ما رجعت إليه وكلمت، بس كلمت حرم المسجد، قالوا لا، يعني لا يخلى لا يخلى بيننا وبينهم أن نكلمهم
ونعلمهم.
المهم على أي حال إذا ما تفعلوا على هذا الحال هل تنفعهم إلى الله؟
ربما تنفعهم إذا لم يعلموا عن ما سواه.
طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري في رحمه الله تعالى في صحيحه: أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. باب قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدال ممر الشاه. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاه تجوزها. باب الصلاة إلى الحرم.
الشرح.
قال الحافظ رحمه الله: قوله باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، أي من ذراع ونحوه. والمصلي بفتح اللام على أنه اسم فاعل، ويحتمل أن يكون بفتح اللام أي المكان الذي يصلى فيه. قوله عن أبي في رواية أبي داود والإسماعيلي: أخبرني أبي. قوله عن سهل زاد الأصيلي ابن سعد قوله كان بين مصلى رسول الله عليه وسلم، أي مقامه في صلاته. وكذا هو في رواية أبي داود قوله وبين الجدار، أي جدار المسجد مما يلي القبلة. وصرح بذلك من طريق أبي غسان عن أبي حازم في الاعتصام قوله ممر الشاه بالرفع وكان تامة، أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه. والظرف الخبر، وأعربه الكرماني بالنصب على أن ممر خبر كان، واسمها نحو قدر المسافة. قال والسياق يدل عليه. قوله عن سلمة يعني ابن الأكوع، وهذا ثاني ثلاثيات البخاري. قوله كان جدار المسجد، كذا وقع في رواية مكي، ورواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بلفظ كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة أو العنزة. فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع. قوله تجوزها، ولبعضهم أن تجوزها أي المسافة، وهي ما بين المنبر والجدار. فإن قيل من أين يطابق الترجمة، أجاب الكرماني فقال من حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر، أي ولم يكن لمسجده محراب، فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار. فكأنه قال والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان. والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره وجدار القبلة. وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في باب الصلاة على المنبر والخشب، فإن فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال عقام على المنبر حين عمل فصلى عليه، فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي. فإن قيل إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر وإنما نزل فسجد في أصله وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر مما مر الشاه، أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر، وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل بذلك المقصود. وأيضا فإنه لما سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له، وهو قدر ما تقدم. قال ابن بطال هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته، يعني قدر ممر الشاه. وقيل أقل من ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع كما سيأتي قريبا بعد خمسة أبواب. وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاه وأكثره ثلاثة أذرع، وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود. وقال ابن الصلاح قدروا ممر الشاه بثلاثة أذرع قلت ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي
اتضع سيارة
ولا يخفى ما فيه وقال
لا يخفى ما فيه ما يمكن يكون ممر الشاه تتضع.
وقال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها وفيه بيان الحكمة من ذلك، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته.
الظاهر والله أعلم أن ممر الشاه فيما بينه وبين مسجده، وإن كان في بعض الألفاظ التي ذكر الشارع من مقامه، لأن ممر الشاه لو قلنا بين مقامه وبين الجدار ممر الشاه لم يتمكن من السجود، لأن ممر الشاه إذا قدمنا من القدم لا يتجاوز نصف ذراع، وهذا لا يمكن أن يقع فيه السجود. والظاهر لي أن تقديرهم بمر الشاه يعني منتهى سجوده بينه وبين السترة قدر ممر الشاه. ولكنه لا الأفضل الأول أظن هذا اتفاقا سجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا أدري متى. وكان مسجد الرسول يستدل على القبلة بالمنبر، لكن لو خلى المسجد عن منبر وعن محراب ما عرف الناس القبلة. لا تنكر شيء، الذي ينكر ما كان كمذابح النصارى، أما إذا خالف فلا ينكر. ولهذا كان القول الوسط في هذه المسألة أن اتخاذ المحاريب مباح لا يطلب ولا منع، فإذا صار فيه مصلحة وهو الدلالة على القبلة ترجح من هذه الناحية وصار مشروع وصار مستحبا لغيره. وعلى هذا هو وعلى هذا عمل الناس اليوم.
ثلاث. نعم. باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة.
الفرق بين العنزة والحربة أن العنزة مدورة مدببة والحربة مسطحة وكلها في طرف كلاهما في طرف روح لكن هذه مسطحة كالنشت الحربة والعنزة مدببة لها رأس. وفي حديث أبي جحيفة هنا في هذا اللفظ دليل على جواز جمع المسافر وإن كان نافلا لأن يقول أنه خرج وصلى الظهر والعصر وهذا هو الصحيح أنه يجوز للمسافر أن يجمع وإن كان نازلا لكن ترك الجمع أفضل. أما إذا كان سائرا فالجمع أفضل. نعم. بعض الناس نعم صحيح. نعم ما في شك ما في شك مصلحته ظاهرة. ما في شك المصلحه واضحه. نعم.
لماذا
نحن نقول اذا صلى احد نفسه ورد ان احد يموت فاذا لم يصلي شكرا نحمل على المصلي والمرء. لا ما لانه اذا صلى احدكم يقتل ما قد ما علمه. نعم.
أنا إيش؟ أنت. المحراب المعني في قوله تعالى فلما دخل عليها زكريا المحراب.
إيه. يعني ليس هو المحراب.
إيه ما.
المحراب قالوا مكان العبادة. يعني مكان مثل المصلي. وليس ولهذا يوجد في بعض المساجد رأيتها في بعض البلاد. بلادنا. مكتوب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب. ولكن ما يكون وجد عندها رزقا يخافون يطالبون. اللهم ما لا دخل هذا اشكال على شكل محاريب لها شكل معين ولهذا لم ينهى عن المذابح مطلقا مذابح المذابح النصارى. وفي الحقيقه ان المحراب لا بد منه في وقتنا لكثره الجهل وعدم المعرفه. وقد حكى لي شخص من الناس ان مسجد من المساجد اخطا فيه الفراش وكان البرش في الاول سجاجيد وفيها محاريب صوره مقوسه يقول فاخطا الفراش فجعل هذه الفرش محاريبها نحو عكس القبله يقول فدخل رجل فوجد المحاريب هكذا فصلى وجعل كله وراء. فالمحراب لا بد من فوق المحراب. نعم.
الحين يا شيخ الناس يجهلون ما وجود المحراب.
نعم.
أقول الناس الآن يجهلون ما وجود المحراب. هذا حصل أحيانا يدخل الناس في المسجد عندنا هنا ويستغفرون.
قبل كم ليلة واحد صلى ولقينا وجهه والقبلة على يمين. صحيح. نعم. هذه وسائل من عباده. في ولو قالوا هم يقولون هذا خطوط بدعة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
قول باب السترة بمكة وغيرها يشير رحمه الله إلى رد قول من يقول إن مكة لا تحتاج إلى سترة وإنه لا تقطع صلاة المرأة والكلب الأسود والحمار إذا كان ذلك في مكة. والصحيح أن مكة وغيرها سواء في اتخاذ السترة وفي بطلان الصلاة بما يبطل مروره الصلاة لعموم الأدلة. وليس هناك ما يخصص هذه الأدلة إلا مسألة واحدة، وهي إذا قام الإنسان يصلي في مكان الطائفين فإنه في هذه الحال لا حرمة له، ولهذا يجوز أن يمر الإنسان بين يديه. ويقال لهذا الذي يصلي في مكان الطائفين إنه لا حق لك، لأنه يمكنك أن تصلي في أي مكان من المسجد، لكن الطائف لا يمكنه أن يطوف في كل مكان من المسجد، ولا يمكن أن يطوف أيضا في مكان بعيد عن الكعبة إلا إذا كان هناك زحام وامتلأ المطار. ثم استدل رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوءه. هذا الحديث فيه الترتيب الذكري للمعنوي لأن وضوءه كان قبل صلاة. نعم. ايش ان السترة؟ نعم.
التي
يفعلها الإمام ما يغني بها. أن سترة الإمام سترة لمن خلفه.
نعم. السؤال.
نعم.
على هذا القول ما هو توجيه قولنا أن إذا الإمام لم يدخل
سترة؟ نعم.
إذا مر
الحمار
بين يديه
المأموم
لا
تقول. بين يدي
المأموم؟
نعم.
لا
تقول سترة. نعم نعم. لأنه تابع للإمام والإمام لم يمر بين يديه شيء. سليم. والإنسان إذا أبعد يا سليم، نحن جربنا إذا أبعد الإنسان سلم من ذلك. أما اللي بيأتي مثل في زمرة الناس فإنه سوف يخرجون ويتعدون ويتجاوزون. الحمد لله صلى محل ثاني، النفل صلى محل ثاني، والفريضة ما لا يظن ما مر بين يديك. نعم.
باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صل إليها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها.
شرح الحديث.
قوله: باب الصلاة إلى الأسطوانة أي السارية، وهي بضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء بوزن أفعوان على المشهور، وقيل بوزن فعلوان، والغالب أنها تكون من بناء بخلاف العمود فإنه من حجر واحد. قال ابن بطال: لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الحربة كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لأنها أشد سترة. قلت: لكن أفاد ذكر ذلك التنصيص على وقوعه، والنص أعلى من الفحوى. قوله: وقال عمر، هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي من طريق همدان، وهو بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة. وكان بريد عمر أي رسوله إلى أهل اليمن عن عمر به. وجه الأحقية أنهما مشتركان في الحاجة إلى السارية المتخذة
هكذا يا شيخ.
نعم. إلى الاستناد والمصلى لجعلها سترة، لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق. قوله: ورأى ابن عمر كذا، ثبت في رواية أبي ذر والأصيل وغيرهما، وعند بعض الرواة ورأى عمر بحذف ابن وهو أشبه بالصواب، فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة ابن إياس المزني عن أبيه وله صحبة قال: رآني عمر وأنا أصلي فذكر مثله سواء، لكن زاد فأخذ بقفاي. وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق. وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة. وأراد البخاري بإيراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة يتحرى الصلاة عندها أي إليها. وكذا قول أنس: يبتدرون السواري أي يصلون إليها. قوله: وحدثنا المكي، إلى قوله.
نعم.
قوله: وحدثنا المكي هو ابن إبراهيم كما ثبت عند الأصيلي وغيره، وهذا ثالث ثلاثيات البخاري، وقد ساوى فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل، فإنه أخرجه في مسنده عن مكي بن إبراهيم. قوله: التي عند المصحف، هذا دال على أنه كان للمصحف موضع خاص به، ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق، وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال: وروي عن عائشة أنها كانت تقول: لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام. وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها. ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار، وزاد: إن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة. قوله: يا أبا مسلم، هي كنية سلمة، ويتحرى أن يقصد
المتن.
حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
في إشكال واضح، وفيه دليل على أنهم يصلون قبل صلاة المغرب ويصلون إلى السوائل، وهذا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يقول صلوا قبل المغرب، ويقول في الثالثة لمن شاء لئلا يتخذ الناس سنة راتبة. وفيه دليل على أن المغرب لا تصلى من حين الغروب، بل السنة أن يكون هناك فرض، فيكون قوله في الحديث والمغرب إذا وجبت أي إذا غابت، ولا يلزم من ذلك أن يكون بمجرد غيبوبة يصلي. نعم دل. نعم تفضل. نعم كأنه يقتدي بتحري الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا، فهو يتحرى كما كان الرسول يتحرى. نعم نعم إذا زالت. نعم أي نعم لا بأس. له خطأ عشر، بس المهم إذا كانت لا تتوالى، إن كثرت الخطى فيجب أن لا تتوالى، وإن قلت كثلاث وأربع ما يضر.
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى، قال بين العمودين المقدمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه. وكان
قال جعل
عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال لنا إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه.
وقول البخاري رحمه الله في غير الجماعة، أما في الجماعة فلا يصلى بين السواري إلا عند الحاجة، إذا كان الصف أكثر مما بين الساريتين، أما إذا كان دون ما بين الساريتين فلا بأس. وكذلك لو كان هناك حاجة تضيق المسجد. والحاصل أن الصلاة بين السواري إن كانت من منفرد فلا بأس بها، إن كانت من جماعة لا يزيد صفهم على ما بين الساريتين فلا بأس بها، إن كان في جماعة يزيد الصف على ما بين الساريتين فإنه مكروه إلا إذا كان لحاجة، وإنما كره في هذه الحال لأن السارية تفصل بين الصف فتقطع الصف، فلذلك كره حتى كان الصحابة يضربون على ذلك. نعم لا، ما وقع صدها فاقا فهذا لا يسأل، لكن هذا الحديث يقول ان الرسول يتحرى الصلاة عندها، تحرى فهو يقصدها. في وراء ما يسأل الصلاة فيه. نعم ظاهر الحديث انه لا دليل على ذلك. والغالب ان السواري في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ليست واسعه كبيره. عندك الشرح من الترجمه.
قوله: باب الصلاه بين السواري في غير جماعه. انما قيدها بغير الجماعه لان ذلك يقطع الصفوف، وتسويه الصفوف في الجماعه مطلوب. وقال الرافعي في شرح المسند: احتج البخاري بهذا الحديث، اي حديث ابن عمر عن بلال، على انه لا باس بالصلاه بين الساريتين اذا لم يكن في جماعه، واشار الى ان الاولى للمنفرد ان يصلي الى الساريه. ومع هذه الاولويه فلا كراهه في الوقوف بينهما اي للمنفرد، واما في الجماعه فالوقوف بين الساريتين كالصلاه الى الساريه.